قالوا أن الناس الذين كانوا قبل بعثة الرسول عليه الصلاة والسلام أهل فترة، ومن ذلك والدي الرسول عليه الصلاة والسلام هم أهل الفترة. هذا القول باطل بالقرآن وبالسنة، وقد ذكرنا بطلان هذا القول، وجاءت النصوص من القرآن والسنة بأن هؤلاء ليسوا أهل الفترة، وأن إسماعيل عليه السلام قد بعث بهم، قد بعث فيهم بدين إبراهيم أبيه عليه السلام، وأن العرب كانوا وهم يعبدون الأصنام والأوثان يزعمون أنهم على دين إبراهيم، ما كانوا يقولون نحن لسنا على دين، بل كانوا يزعمون أنهم على دين إبراهيم، فلم يكونوا أهل فترة. وكما تقدم ما في هناك أمة لم يأتي إليهم نذير، فهذا القول باطل. وأما القسم الثاني فهو الذي جاء في السنة، هو الذي جاء في السنة، جاء من حديث الحسن عن الأسود بن كبيع عند البزار والإمام أحمد، وجاء أيضا من حديث أبي هريرة عند الإمام أحمد، لأنه يحتج على الله عز وجل في يوم القيامة أربعة من الناس، ما ذكر أمة كاملة، قال أربعة من الناس، وذكر منهم الشيخ الهجم الذي بعث الرسول والسلام وهو لا يعقل شيء، وذكر منهم الأحمق كذلك، وهكذا أيضا أطفال المشركين أيضا الملحقين بهؤلاء، لأن الحجة لم تقم عليهم، ومذهب أهل السنة والحديث أن المختبرون يوم القيامة بإرسال رسول إليهم، فمن أطاع دخل الجنة ومن عصى دخل النار. وهذا القول قد نص عليه، قد ذكره الأشعري في إبانة عن أهل السنة والحديث، وأيضا هو قول الإمام أحمد وقول البيهقي أبو بكر البيهقي، وكذلك هو قول الإمام ابن تيمية وابن كثير بأن أطفال المشركين يختبرون يوم القيامة بإرسال رسول إليهم. وأما القول بأن أطفال المشركين خدم أهل الجنة فهذا قول باطل ليس له أساس، كما قال ابن تيمية، ابن تيمية قال هذا القول ليس له أصل في مجموع الفتاوى الذي جمع له، قال إن هذا القول بأن أطفال المشركين يختبرون يوم القيامة، قال ليس هذا القول له أصل، بالفعل ليس له أصل، لأن الحديث الذي جاء فيه حديث باطلة، لأن الحديث الذي جاء فيه أحاديث باطلة بالقرآن وبالسنة باطلة. أما وجه قالها من القرآن الكريم، فالله عز وجل ذكر أن خدم أهل الجنة ولدان مخلدون وليسوا بأطفالا للمشركين. وأما بالسنة ففي حديث عمر الذي في البخاري أن رسول الله سمع من إبراهيم قال وحول أطفال المسلمين، قال بعض الصحابة أطفال المشركين، قال وأطفال المشركين، فلم يكن أنهم خدم لأهل الجنة. وجاء في حديث أبي هريرة وابن عباس وهي في البخاري أن أطفال المشركين عندما سئل عنهم الرسول عليه الصلاة والسلام قال الله أعلم بما كانوا عاملين، قال الله أعلم بما كانوا عاملين، يعني الله أعلم بهم، فبعد اختبارهم يتبين العلم فيهم، فمن أطاع الرسول دخل الجنة، وهم الذين رآهم الرسول عليه الصلاة والسلام حول إبراهيم، ومن عصى دخل النار والعياذ بالله. فهذه الأدلة من القرآن والسنة ترد على هذا القول. وما تقدم أيضا من مذهب أهل السنة والجماعة بأن أطفال المسلمين يختبرون يوم القيامة، ولا يمكن أهل السنة والجماعة أن يتفقوا على أمر فيما يتعلق بالاعتقاد ويكون الحق في خلافه. فهذا ما يتعلق بأهل الفترة، وهذا ما يتعلق أيضا في الجهل. قال وقد يقول وهو يظن أنها تقربه إلى الله تعالى كما كان يفعل الكفار. وكما تقدم هذا يظنون كما ذكر الله عز وجل عن الكفار، يظنون أنهم يحسنون صنعا وهم في الحقيقة يبتعدون عن الله عز وجل ويقتربون من النار. قال خصوصا إن ألهمك الله ما قص عن قوم موسى مع صلاحهم وعلمهم أنهم أتوه قائلين اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. الشيخ رحمه الله تعالى يحوض المسلم على أن يتعلم ما جاء في كتاب الله وما جاء في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن يكون على أشد الحذر والحيطة من أن يقع في شيء من المكفرات التي تخرجه عن دين الإسلام. وبالفعل أن في قصة أصحاب موسى عذرة لمن أراد أن يعتذر بعد أن نجاهم الله عز وجل من فرعون وقومه ومروا على أناس يعكفون على أصنام لهم، قالوا اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، وهم أصحاب موسى عليه السلام. فإذا غيرهم من باب أولى، بل أن الخليل إبراهيم عليه السلام يقول وبنبني وبني أن نعبد الأصنام، لماذا؟ رب إنهن أضللن كثيرا من الناس. فإبراهيم الخليل الذي كسر الأصنام يحكي الله عز وجل عنه بأنه دعا ربه أن يجنبه وبنيه عبادة الأصنام لأنها أضلت كثيرا من الناس. فما تقدم أن الله عز وجل يقول لرسول عليه الصلاة والسلام فاعلم أنه لا إله إلا الله، وهو ما بعث إلا بهذه الكلمة العظيمة، هو ما بعث إلا بلا إله إلا الله، ومع ذلك الله عز وجل يؤكد عليه ويقول له فاعلم أنه لا إله إلا الله، ويقول له أيضا ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك. فمما أوحاه الله عز وجل وللأنبياء الذين كانوا من قبله أنهم لو أشركوا لحبط عملهم، فغيرهم لا شك أنهم باب أولى، بل أفضل العصور التي مرت على البشرية لم تخرج من الشرك، ألا وهو عصر الرسول صلى الله عليه وسلم، كما تقدم في حديث قتيبة بن سيف وحديث حذيفة بن اليمان وحديث الطفيل بن صخر، وهي في السنن أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لبعض الصحابة إنكم تشركون، وهم صحابته عليه الصلاة والسلام، فتقول ما شاء الله وشئت وتقول والكعبة، فلا تقول ما شاء الله وشئت بل قول ما شاء الله ثم شئت، ولا تقول والكعبة بل قول رب الكعبة. وكما تقدم أيضا في جامع الترمذي وغيره من حديث سفيان بن عيينة عن الزهري عن سنان بن أبي سنان عن أبي واقد الليثي أن بعض الصحابة الذين كانوا حديثي عهد بالإسلام قالوا جعلنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم الله أكبر إنها السنن، قلتم والذي نفسي بيده كما قالت من سأل موسى جعلنا إلها كما لهم آلهة. وكما أيضا في حديث الثوري عن يزيد، حديث الثوري عن الأجلح الكندي عن يزيد بن الأصمعي بن عباس أن رجلا من الصحابة قال الرسول عليه الصلاة والسلام ما شاء الله وشئت، قال جعلت لله ندا بل ما شاء الله وحده. فهذا كله وقع في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام من بعض صحابته رضي الله عنه، وكذلك أيضا بعد وفاته عليه الصلاة والسلام ارتد من ارتد من العرب، كما في حديث الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة والذي هو في صحيح مسلم، بل في عهد عثمان بن عفان رضي الله عنه كما في صحيح البخاري في مدينة الكوفة أن رجل من المسلمين مر على مسجد من مساجد بني حنيفة، فسمع المؤذن يقول أشهد أن مسيلمة رسول الله، وهذا في عهد عثمان رضي الله عنه، فأتى هذا الشخص وأخبر عبد الله بن مسعود رضي الله عنه فأمر بقتل من اعتقد ذلك. وهكذا أيضا في عهد علي رضي الله عنه كما في المحامليات بإسناد حسنه الحافظ بن حجر أن أناسا قالوا لعلي رضي الله عنه أنت إلهنا، ف فخد الأحاديث وقال لما رأيت الأمر أمرا منكرا أججت ناري ودعوت قنبرا. فخد الأحاديث وملأها حطبا وأشعل فيها النيران وألقى هؤلاء في هذه الأحاديث. وهذه القصة جاءت الإشارة إليها في صحيح البخاري من حديث ابن عباس عندما قال منكرا على علي رضي الله عنه أن الرسول عليه أن ابن عباس قال سمعت الرسول تسلم يقول لا يعذب بالنار إلا رب النار، وأشار بهذا الإنكار على علي رضي الله عنه وأنه أحرق هؤلاء بالنار. وأيضا هكذا في من أتى من بعدهم. فالواجب على الشخص أن يحذر غاية الحذر وأن يخاف غاية الخوف من أن يقع في هذا الشيء. وبهذا وغيره يتبين جهل كثير من ينتسب إلى العلم والدعوة ويقولون ما في حاجة من الدعوة للتوحيد، وإن التوحيد الناس يعرفونه. وهذه الحجة من قديم أو هذه المقالة موجودة من قديم، وقد حكاها الشيخ عن بعض أهل عصره كما حكى عن عبد الله المويس أن قال نيات حرمة تعرف التوحيد، ولا هو ولا من هو أعلم من يعرف التوحيد. ابن فيروز أعلم من عنده، شرق بالتوحيد وهرب إلى بلاد العراق عندما جاءت جحافل الدعوة عندما أرادت أن تستولي على الأحساء. وحتى قال محمد بن إسماعيل الصنعاني عندما سمع بأخبار الشيخ قال كنت أظن هذه الطريقة لوحدي. وبعض الجهال لا زال بعض الجهال لا عند هالوقت يقول إن الشيخ قد بالغ في تصوير الواقع اللي كان في عصره، وإن الواقع ليس كما قال الشيخ، لا شك أن هذا كذب باطل، بل الواقع كما صوره الشيخ. وكما ذكرنا عن الصنعاني قال أكثر مما قاله الشيخ في هذه المسألة، أو قال بعض ما قاله الشيخ في هذه المسألة. وذكر أيضا هذا النعيمي، وذكر هذا أيضا غيره كالشيخ عبد الرحمن بن حسن والشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن وغيرهم من أهل العلم. ولا زال إلى وقتنا هذا كما قيل لنا أو حدثنا بأن الذين يأتينا قبل بدوا مليونين شاطئ في الجلة، هذا الآن ما بالك أيضا يعني في أوقات أخرى. ومثل ما نشر في مجلة تسمى بمجلة العربي نشروا 13 صفحة يدعون فيها إلى دين أبي جهل وأبي لهب في مجلة العربي اللي تدخل في كل بلد من البلدان العربية، نشروا مقالة 13 صفحة فيها دعوة إلى دين أبي جهل وأبي لهب. فأجوا استطلاع عن الوثن الموجود في بلاد مصر وهو وثن أبي الحسن الشاذلي الذي يحكى عنه كما في كتاب شذوات الذهب من العماد الحنبلي قال لولا أن الشريعة على لساني لأخبرتكم بما في رد إلى قيام الساعة، نسأل الله العافية والسلام. ومقام على قبره ضريح ومسجد ويكسى كل سنة ويطاف بالكسوة 7 مرات، ومسوين ما يسمى بالسياحة الدينية يأتون بالناس إلى هذا المكان. فكيف ما في حاجة ندعو للتوحيد؟ والقرآن كله توحيد والسنة كلها توحيد، هل ندع القرآن والسنة لقول جاهل من الناس يحتاج إلى أن يرشد ويوجه بدل من أن يوجه ويرشد هو؟ فنوصيكم نفسي ومعشر الإخوان بتعلم هذا التوحيد وبدعوة الناس إليه. وكما حدثنا أحد الإخوان هو موجود هنا دخل السوق اللي فيه يباع في الدجاج والحمام وكذا وكذا، واحد جاي طائر البوم، فالناس كانوا خائفين من البوم مثل اعتقاد أهل الجاهلية، تطيروا منها، ولا زال كريم الناس يتطيرون من طائركم، هذا عندنا في الرياض، ما زالت بأماكن أخرى. وكما حدثنا عن الشجرة اللي تعبد في تبوك ومقام عليها حوض من أجل القرابين التي تذبح لهذه الشجرة، وقد قام بعض طلبة العلم جزاه الله خيرا وأخبر المسؤولين فذهب وقطع هذه الشجرة، وهذا الآن ليس في يعني قبل 1400 سنة. وكثرة السحرة وكثرة الناس يأتون إليهم إلى غير ذلك من الأشياء الكفرية أو الشركية، عافانا الله وإياكم من ذلك. فنحن بأمس الحاجة إلى أن نتعلم هذا التوحيد الذي هو فيه نجاتنا، وأن ندعو الناس إليه. نعم، قال: فحينئذ يعظم حرصك وخوفك على ما يخلصك من هذا وأمثاله، واعلم أنه سبحانه من حكمة لم يبعث نبيا بهذا التوحيد إلا جعله أعداء، كما قال تعالى: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. قال: وقد يكون لأعداء التوحيد علوم كثيرة وكتب وحجج، كما قال تعالى: فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم. وهذا كما تقدم أن الشخص لا بد أن يتسلح بسلاح العلم، ولا يمكن أن يبين للناس يدعوهم إلى الإسلام والتوحيد إلا بعد أن يتعلم ما جاء في كتاب الله وما جاء في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم.
صحبه أجمعين. أما بعد، قال إمام الدعوة محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: إذا عرفت ذلك وعرفت أن الطريق إلى الله لا بد له من أعداء قاعدين عليه أهل فصاحة وعلم وحجج، فالواجب عليك أن تتعلم من دين الله ما يصير لك سلاحا تقاتل به هؤلاء الشياطين الذين قال إمامهم ومقدمهم لربك عز وجل: لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لأجننهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم. ولكن إذا أقبلت على الله وأصغيت إلى حججه وبيناته فلا تخف، إن كيد الشيطان كان ضعيفا، والعامي من الموحدين يغلب ألفا من علماء هؤلاء المشركين، كما قال تعالى: وإن جندنا لهم الغالبون. فجند الله هم الغالبون بالحجة واللسان، كما هم الغالبون بالسيف والسنان. وإنما الخوف على الموحد الذي يسلك الطريق وليس معه سلاح. وقد من الله تعالى علينا بكتابه الذي جعله تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين، فلا يأتي صاحب باطل بحجة إلا وفي القرآن ما ينقضها ويبين بطلانها، كما قال تعالى: ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. قال بعض المفسرين: هذه الآية عامة في كل حجة يأتي بها أهل الباطل إلى يوم القيامة. وأنا أذكر لك أشياء مما ذكر الله في كتابه جوابا لكلام احتج به المشركون في زماننا علينا، فنقول: جواب أهل الباطل من طريقين، مجمل ومفصل. أما المجمل:
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فقال رحمه الله تعالى: وقد يكون لأعداء التوحيد علوم كثيرة وكتب وحجج، كما قال تعالى: فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم. فما تقدم من الطريق الذي يقرب الإنسان إلى الله سبحانه وتعالى لابد فيه من علم ومن إيمان، وأنه لا ينفع العلم بلا إيمان، كما أن الإيمان بلا علم لا ينفع. ثم قال كما قال تعالى: فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم، أي الكفار والمشركين عندما جاءتهم أنبياؤهم ورسلهم بالبينات بالحجج الظاهرة والأدلة الواضحة من الله سبحانه وتعالى فرحوا بما عندهم من العلم. وهذا العلم فسر بمعنيين بل بثلاثة:
أما الأول كما قال مجاهد فرحوا بما عندهم من العلم، أي قالوا نحن أعلم منكم بأننا لن نبعث ولن نحاسب. وقال السدي فرحوا بما عندهم من العلم، أي بما عندهم من الجهل بجهالتهم التي ظنوها علما. وذكر قول ثالث في تفسير هذه الآية، وهي فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم. ذكر أن الله عز وجل أخبر الرسل بأنه سوف يهلك المكذبين وينجي المؤمنين، وأن هذا العلم هو الذي أخبر الله عز وجل به رسله. وهذا القول ذكره القرطبي، وهو في الحقيقة قول لا يصح، لأن السياق سياق الآية لا يدل عليه أبدا، وإنما سياق الآية في الكفار والمشركين الذين فرحوا بما عندهم من العلم، وأن هذا عائد على الكفار والمشركين. ولعل الأمر كما قال المجاهد والسدي فرحوا بما عندهم من الجهل الذي ظنوه من العلم، فاعتقدوا أن هذا علما ففرحوا بهذا. نعم. ثم قال رحمه الله تعالى إذا عرفت ذلك وعرفت أن الطريق إلى الله لا بد له من أعداء قاعدين عليه أهل فصاحة وعلم وحجج، فالواجب عليك أن تعلم من دين الله ما يصير لك سلاحا تقاتل به هؤلاء الشياطين الذين قال إمامهم ومقدمهم لربك عز وجل لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم. ولكن إذا أقبلت على الله وأصغيت إلى حججه وبيناته فلا تخف، إن كيد الشيطان كان ضعيفا، والعامي من الموحدين يغلب ألفا من علماء هؤلاء المشركين. قال تعالى وإن جندنا لهم الغالبون، فجند الله هم الغالبون بالحجة واللسان كما هم الغالبون بالسيف والسنان. وإنما الخوف على الموحد الذي يسلك الطريق وليس معه سلاح، كما تقدم لا بد من سلاح، وهذا السلاح هو السلاح المعنوي، وكذلك أيضا يكمل هذا السلاح المعنوي بالسلاح الحسي. فكما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال جاهدوا المشركين بألسنتكم وبأيديكم وبسيوفكم. فمجاهدة المشركين إما أن تكون بالجهاد الحسي وإما أن تكون بالجهاد المعنوي، والجهاد المعنوي هو العلم والحجج والبيان، هو العلم والبيان، هذا هو الجهاد المعنوي. وأما الجهاد الحسي فهو الذي يكون بالسيف والسنان. قال وقد من الله تعالى علينا بكتابه الذي جعله الله تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين، فلا يأتي صاحب باطل بحجة إلا وفي القرآن ما ينقضها ويبين بطلانها، كما قال تعالى ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. قال بعض المفسرين هذه الآية عامة في كل حجة يأتي بها أهل الباطل إلى يوم القيامة، فالله عز وجل نصر عباده الذين ساروا على ما جاء في كتاب الله عز وجل وما جاء أيضا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قال تعالى إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم، وكما قال تعالى إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. الله عز وجل ينصر عباده في الدنيا وفي الآخرة، لكن على العباد أن ينصروه، ونصرة العباد الله سبحانه وتعالى بالاستقامة على شرعه. وأيضا الله عز وجل يقول ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا، فالله عز وجل أخبر الرسول عليه الصلاة والسلام بأن الكفار والمشركين لا يأتون بشبهة إلا ويأتي الله عز وجل بالحق الذي ينقض ويدمغ هذه الشبهة، وهذا الأمر إلى يوم القيامة، كما حكى الشيخ رحمه الله عن بعض المفسرين، لأن الله عز وجل جعل كتابه تبيانا لكل شيء وحجة للمؤمنين إلى قيام الساعة، وحجج المشركين من زمن نوح عليه السلام وإلى الآن هي لم تتغير. فما على الإنسان إلا أن يرجع إلى كتاب الله ويرجع إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يتسلح بهذه الحجج والبينات حتى يرد على الكفار والمشركين. وفي حديث أبي ذر الذي رواه الإمام أحمد بن حبان ولا زأت بإسناده، يقول أبو ذر رضي الله عنه أن الرسول عليه الصلاة والسلام ما تركنا إلا وقد أفادنا من كل شيء علما، حتى أن الطائر الذي يطير بجناحيه في السماء قد أفادنا منه علما. وفي حديث زيد وفي حديث الأعمش عن زيد بن وهب عن عبد الرحمن بن عبد رب الكعبة عن عبد الله بن عمرو العاص الذي في صحيح مسلم، يقول الرسول عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث أن ما من نبي بعثه الله عز وجل إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم وأن يحذر أمته من شر ما يعلمه لهم. وهذا يشمل الحق والبيان الذي يكون فيه ردا على الكفار والمشركين، وكذلك أيضا في التحذير من الشر يشمل شبهات الكفار والمشركين. نعم. قال الشيخ رحمه الله: وأنا أذكر لك أشياء مما ذكر الله في كتابه جوابا لكلام احتج به المشركون في زماننا علينا، فنقول جواب أهل الباطل من طريقين مجمل ومفصل. وهذان الجوازان مأخوذان من كتاب الله سبحانه وتعالى. وذكرنا فيما سبق أن الشيخ رحمه الله مما ميزه الله عز وجل على العلماء الذين كانوا في عصره أو من سبقه أو من أتى بعده أنه رحمه الله سلك طريقة القرآن في كل شيء، أنه سلك طريقة القرآن في كل شيء، سواء كان في الدعوة أو في تبليغ العلم أو في الاستفادة والاستنباط من كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم أو في غير ذلك، فهو سار على ما جاء في كتاب الله وعلى ما جاء في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ترد على المشركين وأهل الباطل. وفي الحقيقة أن هذين الطريقين إذا تأمل فيهما الشخص فسوف يجد هذين الطريقين فيهما أبلغ الرد على كل كافر ومشرك، لكن ما على الشخص إلا أن يفهم هذين الطريقين. قال: أما المجمل فهو الأمر العظيم والفائدة الكبيرة لمن عقلها، وذلك قوله تعالى: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. وقد صح عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. ويقصد الشيخ رحمه الله ما جاء في الصحيحين من حديث ابن أبي مليكة عن القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق عن عائشة رضي الله عنها أن الرسول عليه الصلاة والسلام حذر ممن يتبع المتشابه وقال: أولئك الذين سمى الله فاحذروهم. وهذه هي طريقة الكفار والمشركين والضالين الذين انحرفوا عن صراط الله المستقيم، أنهم يتبعون ما تشابه منه. وكما تقدم الكلام على هذه المسألة، وأن اتباع المتشابه هو الذي وقع فيه كثير من الناس، فالخوارج ما خرجت إلا لأنها اتبعت المتشابه، نظروا إلى نصوص الوعيد وتركوا نصوص الرجاء ولم يجمعوا بينها وبين هذه النصوص، فاعتقدوا أن الله عز وجل يخلد من ارتكب كبير من الكبائر يخلده في النار، وغفلوا عن النصوص الأخرى، وهذا من باب اتباع المتشابه. وكذلك أيضا المبدئة الذين هم عكس الخوارج، وكذلك أيضا الجهمية والأشاعرة والمعتزلة الذين أيضا اتبعوا فيما يزعمون بعض النصوص التي فيها تنزيه وتقديس لله سبحانه وتعالى، وتركوا النصوص الأخرى التي فيها إثبات الأسماء والصفات لله سبحانه وتعالى. فما من طائفة من الطوائف الثنتين والسبعين وكلها في النار، كما جاء في حديث محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن عبد الله بن عمرو بن العاص، وجاء عن عفوا عن عبد الله عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة، وجاء من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، وجاء أيضا من حديث معاوية رضي الله عنه وغيره من الصحابة عندما أخبر بأن هناك 73 أن الأمة سوف تفترق على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. وفي حديث معاوية قال هم الجماعة الذين اجتمعوا على الأخذ ما جاء في كتاب الله وما جاء في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فما من فرقة من هذه الفرق الثنتين والسبعين إلا وقد اتبعت المتشابه فضلت عن صراط الله المستقيم. نعم، والمتشابه هو الذي يحتمل أكثر من معنى، أو المتشابه هو الذي قد يظهر من ما يكون الحق خلافه، وذلك إذا لم ينظر الشخص إلى النصوص الأخرى التي تبين هذه النصوص، كأن تكون مجملة فتفسرها أو كأن تكون مطلقة فتقيدها وهكذا. فالمتشابه هو الذي يكون له أكثر من معنى، هذا هو المتشابه سواء كان في الأحكام أو في العقائد. هذا النص وما كان في معناه نص عام يشمل ما كان في العقائد أو في الأحكام. نعم، فكما ذكرنا أن من المتشابه هو ما وقع فيه بعض الفرق الضالة من إنكار بعض صفات الله عز وجل أو أسمائه، وكذلك أيضا من المتشابه ما وقعت فيه بعض الفرق الضالة من تكفير من وقع عفوا من ارتكب كبيرا من الكبائر كالخوارج، وقريب منه المعتزلة الذين قالوا بأنهم يخلدون في النار لكن ما حكموا عليهم بالكفر، وإنما قالوا ليسوا هم من الكفار وليسوا هم من المسلمين. فأقول كل هذا من باب اتباع المتشابه. وكذلك أيضا فيما يتعلق بتوحيد الألوهية ما وقع فيه كثير من الناس من أنهم زعموا أن من تعظيمهم للأنبياء والصالحين هو أنهم يجعلونهم واسطة بينه وبين الله سبحانه وتعالى. زعموا أن من تعظيم هؤلاء الصالحين والأولياء هو أن يجعلهم واسطة بينه وبين الله سبحانه وتعالى. ففي الحقيقة أن هذا من اتباع المتشابه. قال بما أن الأنبياء لهم مقام ولهم جاه عند الله عز وجل، إذن نجعلهم واسطة بيننا وبين الله، وزعموا بذلك أنهم يعظمون من عظمه الله عز وجل، لكنهم وقعوا في الكفر وفي الشرك بهذا العمل وهذا الفعل. فأيضا هذا من باب اتباع المتشابه. وكذلك أيضا فيما يتعلق بالأحكام، فما ذكرنا بعض الأمثلة على ذلك، فمن ذلك ما قاله بعض أهل العلم أن في حديث عائشة الذي في الصحيحين أن الرسول عليه الصلاة والسلام ما كان يزيد على 11 ركعة، قال أن هذا الحديث يدل على أن الزيادة على 11 ركعة في قيام الليل أنها حرام ولا تجوز، وغفل عن النصوص الأخرى التي تبين هذا النص، مع أن هذا النص ليس فيه منع الزيادة على 11 ركعة أبدا، ما في منع، وإنما أخبرت عائشة رضي الله عنها بأن الرسول عليه الصلاة والسلام ما كان يزيد على 11 ركعة، مع أنه ثبت في حديث زيد بن خالد الذي في مسلم أن الرسول عليه الصلاة والسلام صلى 13 ركعة، وثبت أيضا في صحيح مسلم أنه صلى 9 ركعات، وفي حديث أبي أيوب وعقل، وفي حديث أم سلمة أنه صلى 7، وفي حديث أبي أيوب الذي في السنن أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: المثل حق من شاف اليوتر بخمس أو بثلاث أو بواحدة. وقبل ذلك الله عز وجل يقول: قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه، ورتل القرآن ترتيلا. فأمر الله عز وجل الرسول عليه الصلاة والسلام يقوم الليل نصفه أو أكثر أو أقل، فالمطلوب منه هو أن يقوم الليل، سواء قام أكثر الليل أو قام نصف الليل أو قام أقل من النصف. وهكذا كان الصحابة والسلف رضي الله عنهم جميعا، منهم من كان يقوم أكثر الليل، ومنهم من كان يقوم منتصف، ومنهم من كان يقوم دون ذلك، وهكذا. ولذلك في حديث عبد الله بن عمر الذي تواتر عنه رواه عنه نافع، ورواه كذلك أيضا القاسم بن محمد، ورواه كذلك أيضا طاووس وأبو سلمة بن عبد الرحمن وغيرهم، وهو في الصحيحين وفي السنن، أن الرسول عليه الصلاة والسلام عندما سئل عن صلاة الليل قال: مثنى مثنى، فلم يحددها بعدد معين. فكيف يأتي بعض أهل العلم ويقول: لا تجوز الزيادة له 11 ركعة، والرسول صلى الله عليه وسلم ما حددها أبدا؟ ثم قال: فإذا خشي أحدكم الصبح فلم يجعل هناك حد، لا من حيث الزمن ولا من حيث كذلك أيضا العدد، فإذا خشي أحدكم الصبح فليصلي واحدة ثلث له ما سبق. لكن لا شك أن قيام كل الليل ليس هذا من السنة، بل خلاف السنة، وكما ثبت عن عائشة أن الرسول صلى الله عليه وسلم قام الليلة ما يعني مرت عليه قام كل الليل ما مرت عليه ليلة قامها كلها. فقيام الليل كله لا شك أن هذا خلاف السنة، لكن الذي ينبغي ينتبه له هو أن فيما تلف بعدد الركعات أن ليس لها حد، فالمتشابه سواء كان في الأحكام أو كان في العقائد. فالواجب علينا كما أمرنا الله عز وجل أن نتبع المحكم، وأخبر أن الذين في قلوبهم زيغ هم الذين يتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. قال نعم، قال: مثال ذلك إذا قال لك بعض المشركين: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، وإن الشفاعة حق، وإن الأنبياء لهم جاه عند الله، أو ذكر كلاما للنبي صلى الله عليه وسلم يستدل به على شيء من باطلها، عفوا يستدل به على شيء من باطلهم، ولا ماذا عندكم؟ باطلهم، باطلها كيف؟ الباطل على شيء من الباطل، نعم على شيء من باطله، وأنت لا تفهم معنى الكلام الذي ذكر، فجاوبه بقولك: إن الله ذكر أن الذين في قلوبهم زيغ يتركون المعصم ويتبعون المتشابه، وما ذكرته لك من أن الله ذكر أن المشركين يكفرون بالربوبية وأن كفرهم بتعلقهم على الملائكة والأنبياء والأولياء مع قولهم هؤلاء شفعاؤنا عند الله، هذا أمر محكم بين لا يقدر أحد أن يغير معناه. هنا الشيخ ذكر كمثال على اتباع المتشابه، وهذا المثال ذكرنا بعض، وهو أن هؤلاء الكفار والمشركين قالوا أن الأنبياء لهم جاه ولهم مكان عند الله عز وجل، إذا نجعلهم واسطة بيننا وبين الله. فيقول الشيخ رحمه الله: إذا كنت لا تفهم معنى هذا الكلام وهو الجواب المفصل الذي سوف يأتي، فأجبه بجواب عام، وذلك بأن تقول له أن هذا من المتشابه والذي لا أعرف معناه، وأن المحكم هو أن الله عز وجل بيّن أنه لا معبود إلا الله عز وجل، وأن ليس هناك أحد تصف له العبادة إلا هو سبحانه وتعالى. فهذا هو المحكم، وعلينا أن نرد المتشابه إلى المحكم، علينا أن نرد المتشابه إلى المحكم. فكلامك هذا متشابه، ونحن مأمورين باتباع المحكم، وأن الله عز وجل كفر المشركين بتعلقهم على الملائكة والأنبياء والأولياء مع قولهم هؤلاء شفعاؤنا عند الله، كما تقدم بسط ذلك وشرحه فيما سبق، وأن هؤلاء الكفار المشركين منهم من يعبد الأنبياء والصالحين والملائكة والجن والكواكب والأحجار وما شابه ذلك، وأن الجميع قد حكم الله عز وجل بكفرهم وشركهم. وهذا أمر المعتم بين لا يقدر أحد أن يغير معناه، وما ذكرت لي أيها المشرك من القرآن أو كلام النبي صلى الله عليه وسلم لا أعرف معناه، ولكن أفقع أن الله لا يتناقض سبحانه وتعالى، وأن كلام النبي صلى الله عليه وسلم لا يخالف كلام الله، وهذا جواب سديد، ولكن لا يفهمه إلا من وفقه الله، فلا تستهن به، فإنه كما قال تعالى وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. والأمر كما ذكر الشيخ رحمه الله تعالى أن هذا جواب سديد، وهو أن الواجب على المسلم أن يتبع المحكم ولا يتبع المتشابه. وكما تقدم أن من المتشابه ما يزعمه هؤلاء الكفار والمشركون من أننا لا نعبد هؤلاء وإنما نعبد الله عز وجل، لكن نجعل هؤلاء واسطة بيننا وبين الله فقط. فنقول أن هذا من المتشابه، وأن الله عز وجل قد بيّن بيانا واضحا شافيا بأن العبادة لا تكون إلا له سبحانه وتعالى، وأن من عبد سواه فإنه كافر ومشرك، وأن من العبادة لسواه سبحانه وتعالى ما وقع من الكفار والمشركين الذين كانوا في عصر الرسول عليه الصلاة والسلام من عبادتهم لبعض الأنبياء والصالحين، وأن الله عز وجل قد حكم بكفرهم مع أنهم ما جعلوا هؤلاء إلا واسطة بينه وبين الله، كما قال تعالى عنهم ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. فهم كما أخبر الله عز وجل عنهم أنهم لا يعبدون هؤلاء لذواتهم، وإنما يعبدونهم حتى يقربونهم من الله سبحانه وتعالى. وكما تقدم في حديث زميل في حديث أبي زميل عن ابن عباس رضي الله عنه أن المشركين كانوا إذا طافوا البيت يقول لبيك اللهم لبيك لا شريك لك إلا شريكا تملكه وما ملك، فيقولون لبيك أي نحن قد أدبناك وأنت لا شريك لك إلا شريك واحد تملكه وما ملك، ومع ذلك لم ينفعهم هذا لأنهم قد أشركوا بالله سبحانه وتعالى. فأعيد مرة ثانية وأكرر بأن هذا الجواب الذي ذكره الشيخ في الحقيقة هو جواب عظيم لمن تأمله وتدبره، وأن هذا في كل ما يتعلق من الأمور المتعلقة بالعقائد أو بالأحكام. وكما تقدم لنا فيما سبق أن من القواعد الأربعة التي يدور عليها التي تدور عليها الشريعة هو أن الشخص يجب عليه أن يتبع المحكم وأن يبتعد ويحذر من اتباع المتشابه، وأن الشيخ رحمه الله جعل هذه من القواعد الأربع التي تدخل في جميع مسائل الشريعة. نعم قال وأما الجواب المفصل فإن أعداء الله لهم اعتراضات كثيرة يصدون بها الناس منها قولهم. الآن الشيخ يأتي إلى الجواب المفصل، وكذلك أيضا يأتي إلى شبهات الكفار يذكر واحدة واحدة ثم يرد عليها، منها قول أنه لا نشرك بالله بل نشهد أنه لا يخلق ولا يرزق ولا ينفع ولا يضر إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عليه السلام لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا فضلا عن عبد القادر أو غيره، والمقصود عبد القادر الجيلاني المتوفى عام 60 و500 أو 61 و500، نسيت ثم 60 أو 61 و500. ولكن أنا مذنب والصالحون لهم جاه عند الله وأطلب من الله بهم، هذه حجة المشركين. قال فجاوبه بما تقدم وهو أن الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرون بما ذكرت، كما تقدم أن كفار الجاهلية كانوا يقولون بأن لا يخلق ولا يرزق ولا يحيي ولا يميت إلا الله عز وجل، ومقرون أن أوثانهم لا تدبر شيء وإنما أرادوا الجاه والشفاعة. واقرأ عليه ما ذكر الله في كتابه ووضحه، فإن قال طبعا ما ذكر الله في كتابه ووضحه من الأدلة التي تبين حال هؤلاء الكفار وما حكم الله عز وجل به على هؤلاء الكفار، وذكرنا بعض النصوص فيما سبق، وقد ذكر الشيخ أيضا بعض النصوص فيما سبق وسوف يأتي أيضا بعض ذلك. فإن قال هؤلاء الآيات، عندكم هكذا هؤلاء الآيات، نزلت في من يعبد الأصنام، كيف تجعلون الصالحين مثل الأصنام؟ هذه شبهة ثانية لهؤلاء الكفار المشركين، وذلك أننا قلنا هذه الآيات إنما نزلت في حق من يعبد الأصنام، فكيف تجعلون من يدعو الصالحين مثل الشخص الذي يدعو الأصنام؟ قال فجاوبه بما تقدم أيضا بالجواب المجمل، وكذلك أيضا بالجواب المفصل الذي سوف يأتي أو الذي تقدم أيضا، وهو بأن الكفار والمشركين أيضا كانوا يدعون الأنبياء والملائكة والصالحين، أنهم كانوا أيضا يدعون الأنبياء والملائكة والصالحين، وأنه كما قال ابن القيم رحمه الله أنهم في الحقيقة لا يعبدون ذوات هذه الأصنام، وإنما يرمزون بهذه الأصنام إلى الأنبياء والملائكة والصالحين الذين يزعمون أنهم يعبدونهم. فإنه إذا أقر أن الكفار يشهدون بالربوبية كلها لله، وأنهم ما أرادوا من قصدوا إلا الشفاعة، ولكن أراد أن يفرق بين فعلهم وفعله بما ذكره، فاذكر له أن الكفار منهم من يدعو الصالحين والأصنام، ومنهم من يدعو الأولياء الذين قال الله فيهم أولئك الذين يدعون يبتغون لربهم الوسيلة أيهم أقرب. وهذه الآية كما ذكر عبد الله بن مسعود رضي الله عنه نزلت في الجن الذين أسلموا، وبقي بعض الكفار المشركين يدعونهم، أولئك الذين يدعون إن الجن يبتغون إلى ربهم الوسيلة، يطلبون إلى الله عز وجل القربة، ويدعون عيسى ابن مريم وأمه، وقد قال الله تعالى ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه الصديقة كان يأكلان الطعام، وانظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أنى يؤفكون، واذكر قوله تعالى ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول الملائكة هؤلاء إياكم كانوا يعبدون قالوا سبحانك. فكل هذا يبين أن الكفار والمشركين منهم من كان يعبد الأنبياء ومنهم من كان يعبد الملائكة ومنهم من كان يعبد الصالحين، قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون. فقل له أعرفت أن الله كفر من قصد الأصنام وكفر أيضا من قصد الصالحين وقاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فإن قال الكفار يريدون منهم وأنا أشهد أن الله هو النافع الضار المدبر لا أريد منه والصالحون ليس لهم من الأمر شيء ولكن أقصدهم أرجو من الله شفاعتهم. هذه شبهة أخرى له أيضا لهذا الكافر المشرك، وهو بأن الكفار والمشركين الذين نزلت فيهم الآيات أنهم يريدون منهم ما فيه نفع هؤلاء الذين يدعونهم أو دفع الضرر عنهم، وأنه هو لا يريد إلا شفاعة فقط ولا يريد منهم دفع الضرر أو جلب المنفعة له، مع أن هذا القول مو صحيح باطل، يعني هو أيضا يريد المنفعة بذلك ويريد أيضا دفع الضرر عنه، لكن لو وجد مثل هذا أو تنزلا مع من يقول هذا فالجواب أن هذا قول الكفار سواء بسواء، فقرأ عليه قوله تعالى والذين يتخذوا من دون أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. فالكفار أخبروا بأنهم لا يريدون من الذين يدعونهم إلا تقريبهم عند الله ويرجون شفاعتهم عند الله سبحانه وتعالى، كما قال تعالى هؤلاء شفعاؤنا عند الله، كما قال الله تعالى عنهم هؤلاء شفعاؤنا عند الله. واعلم أن هذه الشبه الثلاث هي أكبر ما عندهم. الشبه الثلاث هي التي تقدمت، وهي أن الصالح لهم جاه، والثانية بأن الكفار الذي نزلت في حقهم الآيات أنهم كانوا يدعون أصنام، وأننا نحن لا ندعو أصنام وإنما ندعو صالحين وأولياء وملائكة وأنبياء. هذه الشبهة الثانية. والشبهة الثالثة هي أن الكفار والمشركين الذين نزلت فيهم الآيات بتكفيرهم أنهم يريدون من هؤلاء الذين يدعونهم المنفعة ودفع ورفع المضرة، وأما نحن لا نريد إلا الشفاعة. فهذه هي الشبه الثلاث، هذه أكبر ما عندهم. فإذا عرفت أن الله وضحها في كتابه وفهمتها فهما جيدا فما بعدها أيسر منها. وكما تقدم أرد عليها واضح جدا وبين، والله عز وجل قد جعل كتابه بيان لكل شيء، لكن الشأن هو في استخراج هذه الحجج والأدلة والبينات من كتاب الله عز وجل. وفهمتها فهما جيدا فما بعدها أيسر منها. فإن قال أنا لا أعبد إلا الله، وهذا الالتجاء إلى الصالحين ودعاهم ليس بعبادة، هذه شبهة أخرى أعيدها مرة ثانية. فإن قال أنا لا أعبد إلا الله وهذا الالتجاء إلى الصالحين ودعاهم ليس بعبادة، جعل تعلق بالصالحين ودعائهم جعل ليس بعبادة. فقل له أنت تقرأ أن الله فرض عليك إخلاص العبادة وهو حقه عليك، فإذا قال نعم فقل له كما تقدم يا علاود أنك تتفق أنت ومعه على شيء، حتى تنتقل من هذه القاعدة إلى رد شبهته. فتقول له إن الله عز وجل فرض عليك إخلاص العبادة، وهذا ما أحد ينكره ممن ينتسب إلى الكفر، ما ينكر بأن الله عز وجل فرض عليه إخلاص العبادة. فإذا قال نعم فقل له بين لي هذا الذي فرض عليك وهو إخلاص العبادة لله وحده وهو حق عليك، فإنه لا يعرف العبادة ولا أنواعها، فبينها له بقولك. فعندما يقر بأن الله عز وجل قد فرض عليه إخلاص العبادة فقل له ما هي العبادة. وهذه المسألة هي موضع النزاع بين الأنبياء عليهم الصلاة والسلام والكفار والمشركين، بين الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ومن صار على طريقتهم ومنهجهم، وبين الكفار والمشركين، وهو ما هو حد العبادة. وقد بينا بعض ما يتعلق بالعبادة، ونعيد بعض ما ذكرناه سابقا أو نزيد عليه. فنقول العبادة هي الخضوع والتذلل، هذه هي العبادة. ولذلك يقال طريق معبد أي مذلل، ويقال أيضا بعير معبد أي خاضع ومنقاد لصاحبه. والعبادة مبنية على ثلاثة أركان، إذا وجدت هذه الأشياء وجدت العبادة كاملة، وهي أي هذه الأركان. الأول هي غاية الذل والخضوع لله عز وجل، أن يتذلل العبد لله عز وجل غاية الذل والخضوع ويخضع له غاية الخضوع. وثانيا أن يحبه غاية المحبة، وثالثا أن يعظمه غاية التعظيم. فهذه العبادة وكمالها مبنية على هذه الأركان الثلاثة. وطبعا إذا صرف أحد هذه الأركان الثلاثة لغير الله يقع صاحب أو عفوا يقع هذا الشخص الذي صرف شيئا من هذه الأركان لغير الله يقع في الشرك بالله. فمن أحب أو عفوا من خضع وتذلل لشخص غير الله سبحانه وتعالى فهذا قد أشرك به، من خضع له غاية الخضوع فهذا قد أشرك بالله والعياذ بالله. ولذلك الله عز وجل مدح عبد زكريا بأنه كان يدعو رغبا ورهبا، يدعو خوف وكذلك أيضا رغبة أي رهبة، ويخضع له سبحانه ويخضع لله سبحانه وتعالى، وكان لنا خاشعين خاضعين خاضع لله سبحانه وتعالى هو وزوجه. فمن خضع لغير الله عز وجل فقد أشرك بالله وجعل هذا الشرك شريكا لله مع الله سبحانه وتعالى. وكذلك أيضا من صرف لشخص المحبة التي لا تصرف إلا لله فقد أشرك بالله. وكذلك أيضا من عظم شخص كتعظيم لله أو قريب من ذلك فقد أيضا وقع في الشرك بالله والعياذ بالله. ولذلك جاء أن من حلف بغير الله فقد أشرك لأنه عظم هذا المحلوف به، فإن كان هذا التعظيم أكبر فهذا شرك أكبر، وإن كان هذا التعظيم أصغر الذي لا يكون الذي لا يليق بالمخلوقين وإنما يكون للخالق عز وجل فهذا شرك أصغر. وأما إذا عظم غاية التعظيم الذي يكون لله عز وجل له كله فهذا قد أشرك بالله الشرك الأكبر. نعم، وقد بين الله عز وجل ذلك في كتابه سبحانه وتعالى، وذلك عندما قال قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. وقال أيضا فصل لربك وانحر. وقال أيضا ومن أضل من يدعو من دون الله إلى غير ذلك. فهذا الشخص المشرك إما أن يذبح لغير الله، وإما أن يدعو ويستغيث بغير الله، وإما أن يجعل جزء من حياته لغير الله أو يجعل مماته لغير الله، وذلك بأن يقدم نفسه في عصبية ويفدي بنفسه هذا الشيء، فيكون بذلك قد أشرك بالله. فبين الله عز وجل العبادة وحددها سبحانه وتعالى في كتابه. نعم، قال فإنه لا يعرف العبادة ولا أنواعها، يعني لو كان يعرف العبادة ما أشرك بالله، فبينه له بقوله قال الله تعالى ادعوا ربكم تضوعا وخفية فإذا أعلمته بهذا فقل له هل علمت هذا عبادة لله، فلا بد أن يقول نعم، والدعاء مخ العبادة. طبعا الدعاء لا شك أنه مخ العبادة وخالص العبادة، كما جاء في حديث النعمان بن بشير أن الدعاء هو العبادة، حديث النعمان بن بشير في السنة وهو صحيح. وأما الحديث الذي رواه الترمذي الدعاء مخ العبادة فهذا حديث ضعيف، هذا حديث ضعيف لأن فيه عبد الله بن لهيعة، وفي علل أخرى أيضا تفوده والظهر عن عنة حيقا. فقل له إذا أقررت أنها عبادة ودعوت الله ليلا ونهارا خوفا وطمعا ثم دعوت في تلك الحاجة نبيا أو غيره هل أشركت في عبادة الله غيره؟ إذ قال الله فصل لربك وانحر، وأطعت الله ونحرت له، فلا بد أن يقول نعم. فقل له إذا نحرت لمخلوق نبي أو جني أو غيرهما هل أشركت في هذه العبادة غير الله؟ فلا بد أن يقر ويقول نعم. وقل له أيضا المشركون الذي نزل فيهم القرآن هل كانوا يعبدون الملائكة والصالحين واللات غير ذلك؟ فلا بد أن يقول نعم. فقل له هل كانت عبادتهم إياهم إلا في الدعاء والذبح والالتجاء ونحو ذلك وإلا فهم مقرون أنهم عبيد الله تحت قهره وأن الله هو الذي يدبر الأمر ولكن دعوهم والتجأوا إليهم للجاه والشفاعة وهذا ظاهر جدا. فيرد عليه بهذا بأن يبين له العبادة، وذلك بأن تذكر النصوص التي تبين ضابط وحد العبادة، ومن ذلك النصوص التي جاءت في حكم من دعا غير الله لأن أكثر هؤلاء يدعون غير الله، يطلب منهم المدد ويطلب منهم الشفاعة ويطلب منهم تسويج الكربات وإغاثة اللهفات وما شابه ذلك. والله تعالى يقول: ومن أضل مما يدعو من دون الله. وأن الله عز وجل أيضا يقول: وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا. وقال أيضا: له دعوة الحق، إلى غير ذلك من النصوص التي جاءت بأنه لا يدعى إلا الله سبحانه وتعالى. وكذلك أيضا من العبادات التي يقع فيها كثير من المشركين هو الذبح لغير الله. فالله عز وجل يقول: فصل لربك وانحر. وفي حديث علي الذي رواه مسلم: من لعن الله، وفي حديث علي رضي الله عنه: لعن الله من ذبح لغير الله، إلى غير ذلك من النصوص التي تبين بأن الذبح لا يصل إلا لله عز وجل. واذكر له أيضا ما جاء في حديث سلمان الموقوف عليه الذي رواه الإمام أحمد عن أبي معاوية عن الأعمش عن سليمان بن ميسر عن طارق بن شهاب عن سلمان موقوفا عليه في قصة الأشراف الذي تقرب إلى الصنم بذباب، وأن الله عز وجل أدخله النار بذلك لأنه أشرك بالله والعياذ بالله الشرك الأكبر. وما يحكى في هذا المجال قصة جاءت عن فاطمة بنت محمد بن ابن عبد الوهاب رحمة الله عليها وعلى أبيها، وأن كانت راكبة على هودج، وأن هناك من كان يقود البعير الذي عليه هذا الهودج، فمروا بسدنة عند وثن من الأوثان عند قبر يزعم أنه لأحد الصالحين، فقال هؤلاء الطواغيت السدنة الذين هم عند هذا الوثن ويدعون الناس لعبادة هذا الوثن، قالوا لهؤلاء الذين يقودون البعير: قالوا قربوا لي هذا الولي. فقالوا: ما عندنا إلا التراب. فقالت فاطمة رحمة الله عليه وعلى أبيها: قالت بل لا، بل حتى ولا التراب، لأن الشخص أيضا لو تقرب بتراب بغير الله لوقع في الشرك، لو تقرب بتراب بغير الله عز وجل فهذا يوقع هذا الشخص بالشرك بالله والعياذ بالله. فالتقرب لا يكون إلا لله سبحانه وتعالى. فإذا تبين أن حجة هؤلاء تبين أن شبهة هؤلاء شبهة فاسدة وباطلة، وأن هؤلاء في الحقيقة ما خرجوا عن حالة الكفار والمشركين الذين كانوا في الجاهلية، وأنهم هم مثلهم سواء بسواء لا يختلفون عنهم أبدا، وأن هؤلاء الذين يزعمون أنهم يشهدون أن لا إله إلا الله وأنهم ينتسبون لدين الإسلام في الحقيقة أن دينهم هو دين أبي جهل وأبي لهب لم يتغير أبدا، وأن أبو جهل وأبو لهب أيضا وأن أبا جهل وأبا لهب أيضا هم يزعمون فيما يزعمون أنهم على دين الإسلام، وذلك أنهم يقول نحن على دين إبراهيم عليه السلام، لأن كما تقدم من العرب يقول نحن على دين إبراهيم، العرب ما يقولون نحن لسنا على دين الله وإنما يقول نحن على دين إبراهيم، فكذلك ودين إبراهيم هو الحنيفية أهل الإسلام، فكذلك هؤلاء يقول نحن على دين الإسلام وهم في الحقيقة على دين أبي جهل وأبي لهب تماما، ولم يبتعدوا عنه ولا قدر أم له. وكما ذكرت فيما سبق أن عبد الله بن الصديق الغماري يقرر حجج الكفار والمشركين وشبهات الكفار والمشركين أبدا هي يقررها، فشبهات المشركين من عهد نوح عليه السلام وإلى الآن هي واحدة لم تتغير، فكل من فعل هذا الشيء وهو أنه دعا المخلوقين من دون الله عز وجل واستغاث بهم الاستغاثة التي لا تكون إلا لله وذبح لهم ونذر لهم فهو في الحقيقة على دين هؤلاء الكفار والمشركين، وأنه مثلهم كافر ومشرك عافانا الله وإياكم من ذلك. قال: فإن قال تنكر شفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم وتتبرأ منها أو وتبرأ منها فقل لا أنكرها، فقل له لا أنكرها ولا أتبرأ منها، بل هو صلى الله عليه وسلم الشافع المشفع وأرجو شفاعته، ولكن الشفاعة كلها لله كما قال تعالى: كل لله الشفاعة جميعا. ولا تكون إلا من بعد إذن الله، كما قال الله عز وجل: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، ولا يشفع في أحد إلا من بعد أن يأذن الله فيه، كما قال عز وجل: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. طبعا كما هو معلوم أن الشفاعة شفاعة مثبتة وشفاعة منفية، والشفاعة المنفية هي الشفاعة التي لم تتوفر فيها شروط الشفاعة المثبتة. وشروط الشفاعة المثبتة كما ذكر الله عز وجل: الإذن للشافع في أن يشفع، الإذن للشافع أن يشفع، لابد أن يستأذن من الله عز وجل. والشرط الثاني أن يرضى الله عز وجل عن المشفوع له، والمشفوع له لابد أن يموت على التوحيد حتى تقبل شفاعة هذا الشافع في هذا الشخص المشفوع فيه. والسنة جاءت أيضا بزيادة وتوضيح لما جاء في القرآن الكريم وهو ما جاء في صحيح مسلم من حديث أبي الدرداء أن اللعانين لا يكون شفعاء ولا شهداء في يوم القيامة، فالذين يكون اللعن عافانا الله وإياكم من ذلك لا تقبل شفاعتهم، الذين يكون اللعن لا تقبل شفاعتهم بنص السنة كما في حديث أبي الدرداء في صحيح مسلم: اللعانين لا يكون شفعاء ولا شهداء في يوم القيامة. فأخبر عنه مباشرة السلام أنهم لا يكونون شفعاء. نعم، فإذا تخلف أحد هذه الشروط هنا الشفاعة تكون غير مقبولة، طبعا إلا في الشفاعة الخاصة للرسول عليه الصلاة والسلام في شفاعة لعم أبي طالب، فالشرط الثاني غير موجود في أبي طالب، غير متوفر لأنه مات على الكفر والشرك، لكن هذا خاص في الرسول عليه الصلاة والسلام وخاص في أبي طالب، لأن الله عز وجل قبل شفاعة الرسول عليه الصلاة والسلام في أبي طالب فقط لما فعله في حق الرسول عليه الصلاة والسلام عندما دافع عنه وحامى عنه. فالله عز وجل قبل شفاعة الرسول عليه الصلاة والسلام فيه ليس في إخراج من النار كما هو معلوم، لا، وإنما في تخفيف العذاب عنه فقط، عافانا الله وإياكم من ذلك. قال: وهو لا يرضى إلا التوفيق، كما قال تعالى: ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. فإذا كانت الشفاعة كلها لله ولا تكون إلا بعد إذنه، ولا يشفع النبي عليه الصلاة والسلام ولا غيره في أحد حتى يأذن الله فيه، كما أيضا في حديث الشفاعة الطويل الذي في الصحيح أن الرسول صلى الله عليه وسلم عندما يوصل الله عز وجل محاسبة الخلق يأتي الرسول صلى الله عليه وسلم لكي يشفع فيسجد تحت العرش ويحمد الله عز وجل بالمحامد يفتح الله عز وجل بها عليه، فيقول له: يا محمد ارفع راسك وقل اسمع وصل تعطى واشفع تشفع. فبعد أن يستأذن يأذن الله عز وجل، فالرسول عليه السلام لم يشفع رأسا، لا، وإنما بعد أن يستأذن من الله سبحانه وتعالى. ولا يأذن إلا لأهل التوحيد، تبين لك أن الشفاعة كلها لله واطلبها منه. وأقول هكذا عندكم أو أقول ولا أقول نعم فأقول: اللهم لا تحرمني شفاعته. نعم، لعل لا صح وقل نعم سواء كان فأقول أو وقل لعل قل نعم وصح وقل: اللهم لا تحرمني شفاعته، اللهم شفعه فيا وأمثال هذا. يعني كما تقدم أن كل من دعا غير الله بعد وفاته، كل من دعا شخصا ميتا فهذا قد أشرك بالله، وكل أيضا من دعا شخصا حيا فيما يقدر عليه إلا الله فهذا أيضا قد أشرك بالله. فوصل عليه الصلاة والسلام قد توفاه الله سبحانه وتعالى، فلا يجوز لأحد من الناس أن يقول: يا رسول الله اشفع لي. لا يجوز لأحد من الناس بعد وفاة الرسول عليه الصلاة والسلام أن يقول: يا رسول الله اشفع لي، لأن الله عز وجل قد توفى. ومن دعا غير الله فقد أشرك بالله كما قال تعالى: ومن أضل ممن يدعو من دون الله. وكما قال تعالى لهم دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا تباطل كثير المال يبلغ فاه وما هو ببالغ وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. وفي حديث الشفاعة الطويل عندما يأتون الناس عندما يوصل الله عز وجل محاسبة الخلق ويأتون الأنبياء ويطلبون منهم الشفاعة هذا يعني هم بعد أن بعث الله عز وجل الجميع ما استدل به ما يستدل به بعض الضالين والمشركين من الاستدلال بهذا الحديث الذي خرج البخاري وغيره بأن الناس يأتون الأنبياء ويطلبون منهم الشفاعة هذا نقول بعد بعث الناس كلهم وأنهم أحياهم الله عز وجل بعد أن أماتهم فهذا لا بأس به. وكان الصحابة رضي الله عنهم يطلبون من الرسول صلى الله عليه وسلم أن يشفع لهم وهذا في حياته فكما ثبت في صحيح مسلم عندما طلب كعب بن ربيعة أو ربيعة بن مالك نسيت عندما طلب موافقة الرسول صلى الله عليه وسلم في الجنة فطلب شفاعة أن يكون معه في الجنة فقال عني أنا نفسك بفكة الشدود فهذا بعد انبعث الله عز وجل حديث الشفاعة هذا بعد انبعث الله عز وجل الناس وأحياهم ومنهم الأنبياء. نعم فالواجب على الإنسان أن يقول الآن بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم يقول اللهم شفع رسولك فيه أو اللهم لا تحرمني شفاعته وما شابه ذلك. فإن قال النبي صلى الله عليه وسلم أعطي الشفاعة وأنا أطلبه ممن أعطاه الله فالجواب أن الله أعطاه الشفاعة ونهاك عن هذا كما تقدم أن الله عز وجل ما أعطى الرسول صلى الله عليه وسلم الشفاعة لكن نهاك أن تدعوه بعد وفاته فقال فلا تدعو مع الله أحدا. وأيضا فإن الشفاعة أعطيها غير النبي عليه الصلاة والسلام فصح أن الملائكة يشفعون والأولياء يشفعون وإن قلت لا بطل قولك أعطاه الله الشفاعة ونطلبه ممن أعطاه الله. فإن قال أنا لا أشرك بالله شيئا حاشا وكلا ولكن الالتجاء إلى الصالح ليس بشرك هنا ترك مسألة الشفاعة ورجع إلى مسألة الالتجاء. فقل له إذا كنت تقرأ أن الله حرم الشرك أعظم من الزنا وتقر أن الله لا يغفره فما هذا الأمر الذي عظمه الله وذكر أنه لا يغفره فإنه لا يدري فقل له كيف تبرئ نفسك من الشرك وأنت لا تعرفه لأنه لو كان يعرف حد الشرك ما وقع في مثل هذا أم كيف يحرم الله عليك هذا ويذكر أنه لا يغفره ولا تسأل عنه ولا تعرفه تظن أن الله يحرمه ولا يبينه لنا. فإن قال الشرك عباد الأصنام ولا نقف عند هذا.
الزنا وتقر أن الله لا يغفره فما هذا الأمر الذي حرمه الله وذكر أنه لا يغفره فإنه لا يدري فقل له كيف تبرئ نفسك من الشرك وأنت لا تعرفه كيف يحرم الله عليك هذا ويذكر أنه لا يغفره ولا تسأل عنه ولا تعرفه أتظن أن الله يحرمه ولا يبينه لنا. فإن قال الشرك عبادة الأصنام ونحن لا نعبد الأصنام فقل له ما معنى عبادة الأصنام أتظن أنهم يعتقدون أن تلك الأخشاب والأحجار تخلق وترزق وتدبر أمر من دعاها فهذا يكذبه القرآن. من قال فمن قصد خشبة أو حجرا أو بنية على قبر أو غيره يدعون ذلك ويذبحون له يقولون أنه يقربنا إلى الله زلفى ويدفع الله عنا ببركته أو يعطينا ببركته فقل صدق وهذا هو فعلكم عند الأحجار والأبنية التي على القبور وغيرها
أقر عن فعلهم. ماذا عندك؟
فهذا أقر أن فعلهم هذا هو عبادة الأصنام فهو مطلوب. ويقال له أيضا قوله الشرك عبادة الأصنام، هل المراد أن الشرك مخصوص بهذا وأن الاعتماد على الصالحين ودعاءهم لا يدخل في ذلك؟ فهذا يرد ما ذكره الله في كتابه من كل من تعلق على الملائكة أو عيسى أو الصالحين، فلا بد أن يقر لك أن من الشرك في عبادة الله أحدا من الصالحين، فهذا هو الشرك المذكور في القرآن وهذا هو المطلوب.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فقال رحمه الله تعالى في كتابه كشف الشبهات فيما يتعلق بشبهات المشركين، قال: فإن قال أنا لا أشرك بالله شيئا حاشا وكلا، ولكن الالتجاء إلى الصالحين ليس بشرك. فقل له: إذا كنت تقر أن الله حرم الشرك أعظم من الزنا وتقر أن الله لا يغفره، فما هذا الأمر الذي عظمه الله وذكر أنه لا يغفره؟ فإنه لا يدري. وكما تقدم أن هؤلاء الذين يدعون المخلوقين من دون الله عز وجل ويذبحون لهم وينذرون لهم ويدعونهم من دون الله، هم لا يعرفون معنى العبادة ولا يعرفون ما هو الشرك، فلذلك هم يشركون بالله عز وجل ويقعون في الشرك ويظنون أن هذا قربة وتوحيد، يظن هذا توحيد وقربة إلى الله سبحانه وتعالى، فإنما أوتوا بسبب جهلهم. ولذلك الشيخ رحمه الله تعالى طلب من الشخص المجادل والمناقش لهذا الشخص أن يسأل ما هو ضابط الشرك وحده، وقد تقدم لنا ما هو الشرك وضابطه وحده، وقلنا هو تسوية غير الله بالله فيما هو من خصائص الله، هذا هو الإشراك بالله، كما قال الله عز وجل عن المشركين: قال تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. فالشرك لا يحصل ولا يقع إلا من تسوية المخلوق بالخالق فيما هو من خصائص الخالق. وذكرنا فيما سبق أن الشرك نوعان، أكبر وأصغر، وأن الأكبر إما يكون في الاعتقاد وإما يكون في الأعمال وإما يكون في الأقوال، والشرك الأصغر هو أيضا على قسمين، إما يكون شركا ظاهرا أصغر وإما يكون شركا خفيا أصغر. وقلنا أن الشرك الخفي أيضا هو، قلنا أن الشرك الظاهر الأصغر هو أيضا إما أن يكون في الاعتقاد أو يكون في الأعمال أو يكون في الأقوال، والشرك الخفي الأصغر إما أن يكون رياء وإما أن يكون سمعة. وكذلك الشرك إما أن يكون في باب الربوبية وإما أن يكون في باب الألوهية وإما أن يكون في باب الأسماء والصفات. فقول هذا الشخص: أنا لا أشرك بالله وإنما ألتجئ إلى الصالحين، لا شك أن هذا الكلام باطل، وتسمية الشيء بغير اسمه لا يخرجه مما هو فيه، تسمية الشيء بغير اسمه لا يخرج هذا الشيء من أن يكون جائزا وهو غير جائز. فالالتجاء إلى الصالحين إذا كان المقصود منه كما هو الحاصل من هذا الشخص أنه يأتي إلى الصالحين ويدعوهم ويستغيث بهم من دون الله عز وجل، فلا شك أن هذا شرك بالله والعياذ بالله. لكن هذا الشخص بسبب جهله يسمي هذا العمل، يسمي التجاء للصالحين. فقل له: إذا كنت تقر أن الله حرم الشرك على من الزنا وتقر أن الله لا يغفره، فما هذا الأمر الذي عظمه الله؟ فطلب الشيخ رحمه الله من هذا الشخص المجادل، أو يعني دعا الشيخ رحمه الله أن يسأل هذا الشخص المجادل وأمثاله بأن يبين ما هو الشرك، فكيف تبرئ نفسك من الشرك وأنت لا تعرفه؟ أم كيف يحرم الله عليك هذا ويذكر أنه لا يغفره ولا تسأل عنه ولا تعرفه؟ أتظن أن الله يحرمه ولا يبينه لنا؟ فإن قال: الشرك عبادة الأصنام ونحن لا نعبد الأصنام، هذا الشخص قصر الإشراك بالله على عبادة الأصنام،
فقل وما معنى عبادة الأصنام؟ أتظن أنهم يعتقدون أن تلك الأخشاب والأحجار تخلق وترزق وتدبر أمر من دعاها، فهذا يكذبه القرآن. كما تقدم لنا أن المشركين الذين كانوا في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم كانوا يقرون بأن الله عز وجل هو الخالق وهو الرازق وهو المحيي والمميت وهو المدبر للأمور، فكل هذا كانوا يقرون به ويعتقدونه، ومع ذلك ما جعلهم هذا موحدين، لأنهم كانوا يجعلون بينهم وبين الله عز وجل وسائط، كما في قوله تعالى قل من يرزقكم من السماء والأرض الآية، وإن قال هو من قصد خشبة أو حجرا أو بنية على قبر أو غيره يدعون ذلك ويذبحون له ويقولون إنه يقربنا إلى الله زلفى ويدفع عنا ببركته ويدفع الله عنا ببركته، فقد صدقت. وهذا هو فعلكم، هذا هو فعل المشركين اليوم. هذا شرط بين الشرك، وفي بيانه هذا منطبق على فعله هو، لأنه ذكر من جملة ذلك أنهم يقصدون هذه الأشياء، وكذلك أيضا يذبحون لها ويزعمون أنها تقرب من الله زلفى، وأن الله عز وجل يدفع عنهم ببركة هذه الأشياء كثير من الأمراض والأضرار وما شابه ذلك. ففي الحقيقة أن هذا هو فعل المشركين اليوم تماما سواء بسواء، بل كما سوف يأتينا أن المشركين اليوم نسأل الله العافية والسلام قد زادوا على شرك المشركين السابقين. وهذا هو فعلكم عند الأحجار والبنايات التي على القبور وغيرها، فهذا أقر أن فعلهم هذا هو عبادة الأصنام وهو المطلوب. ويقال له أيضا قولك الشرك عبادة الأصنام، هل وعدك أن الشرك مخصوص بهذا وأن الاعتماد على الصالحين ودعائهم لا يدخل في هذا؟ فهذا يرده ما ذكر الله في كتابه من كفر من تعلق على الملائكة وعيسى والصالحين، فلا بد أن يقر لك من أن من أشرك في عبادة الله أحد من الصالحين فهو الشرك المذكور في القرآن، وهذا هو المطلوب. وكما تقدم يكفي يرد على هؤلاء ما جاء في قوله تعالى إياك نعبد، أي لا نعبد إلا إياك، ويكفي يرد على هؤلاء ما جاء في قوله تعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. فهذه الآية واضحة وبينة ولا تحتاج إلى توضيح أو بيان، فالله عز وجل أقبل وأمر الرسول عليه الصلاة والسلام أن يجعل صلاته ونسكه ومحياه ومماته لله، وأن من جعل شيئا من ذلك لله ولغيره فقد وقع بالشرك بالله بنص القرآن لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. وكما قال تعالى أيضا فصل لربك وانحر. وكما تقدم لنا ما هو دون ذلك كما جاء في السنة عندما طلب بعض الصحابة الذين كانوا حديث عهد بالإسلام طلبوا فقط سدرة يتبركون بها، مجرد سدرة تقوم منها البركة، فالرسول عليه الصلاة والسلام قال قلتم والذي نفس بيده كما قالت من إسرائيل موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. وأيضا في الحديث الذي رواه البخاري في الأدب المفرد عن أبي نعيم عن سفيان الثوري عن الأجلح الكندي عن يزيد بن الأرقم عن ابن عباس عندما قال رجلا للرسول عليه الصلاة والسلام ما شاء الله وشئت، قال جعلتني لله ندا بل ما شاء الله وحده، مجرد أن قال له ما شاء الله وشئت. ولا شك أن هذا القائل للرسول عليه الصلاة والسلام هذا الكلام لا يعتقد حقيقة أن الرسول عليه الصلاة والسلام ندا لله، فعلى الله عن ذلك، وإنما أشرك باللفظ الذي قاله، قال لفظا شركيا، فالرسول عليه الصلاة والسلام أنكر عليه وغلظ الإنكار عليه، فقال جعلتني لله ندا بل ما شاء الله وحده. فكيف بالذي يدعو المخلوقين من دون الله ويذبح لهم وينذر لهم ويستغيث بهم فيما لا يقدر، في الأمور التي لا يقدر عليها إلا الله يستغيث بهم ويدعوهم. وإن هذا من قول البوصيري: يا أكرم الخلق ما لي من ألول به سواك عند حلول الحادث العمي. نسأل الله العافية والسلامة. ينادي الرسول عليه الصلاة والسلام يستغيث به فيقول له: ما في أحد سواك أستغيث به عند حلول الحادث العمم، الحادث الكبير والعظيم. أين الله؟ ما جعل الله شيء، فلان ما أشرف بالله، وإنما ظاهر كلامه قدم الرسول عليه الصلاة والسلام على الله. ما لمن يذب به سواك، ما في أحد ولا حتى الله، تعالى الله عن ذلك. فأين هذا من هذا؟ كذلك أيضا قول الآخر: فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم. يخاطب الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: من جودك الدنيا وضرتها، يعني من بعض جودك الدنيا والآخرة، ما ترك لله عز وجل شيء. من بعض جود الرسول عليه الصلاة والسلام كما يزعم هذا الشخص الدنيا والآخرة، ومن علومه أي من بعض علومه علم اللوح والقلم، ما خط وسطر في اللوح المحفوظ، هذا من بعض علوم الرسول صلى الله عليه وسلم. وفي البخاري أن مضى عقدا لعائشة الرسول عليه الصلاة والسلام أرسل من يبحث عن هذا العقد، ثم بعد ذلك عندما أقاموا البعير وجدوا العقد تحته، والرسول عليه الصلاة والسلام يرسل من يبحث عن هذا العقد. وهذا الشخص يقول: إن من علومك علم اللوح والقلم، هذا من بعض علومك. فأين هذا من قول الرسول عليه الصلاة والسلام أيضا لبعض الصحابة: إنكم تشركون فتقولون ما شاء الله وشاء محمد وتقولون الكعبة؟ أين هذا من هذا؟ فسوف يأتينا بأن شرك المشركين اليوم عافانا الله وإياكم من ذلك أشد من شرك المشركين السابقين، وأنهم وقعوا في الكفر الصريح، في الشرك الأكبر البين الواضح. فلا حول ولا قوة إلا بالله. قال: وسر المسألة أنه إذا قال: أنا لا أشرك بالله، فقل: وما الشرك بالله؟ فسره لي. لأن ما وقع فيه إلا بسبب جهله في الشرك. فإن قال: هو عبادة الأصنام، فقل: وما عبادة الأصنام؟ فسرها لي. فإن قال: أنا لا أعبد إلا الله وحده، فقل: ما معنى عبادة الله وحده؟ فسرها لي. فإن فسرها بما بينه القرآن فهو المطلوب، وإن لم يعرف فكيف يدعي شيئا وهو لا يعرفه؟ وإن فسر ذلك بأي معناه بينت له بينت له الآيات الواضحات في معنى الشرك بالله وعبادة الأوثان، كما تقدم ذكر بعض النصوص، وكما قال تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، وكما قال تعالى: ومن أضل من يدعو من دون الله. وعبادة بينت له الآيات الواضحات في معنى الشرك بالله وعبادة الأوثان الذي يفعلون في هذا الزمان بعينه، وأن عبادة الله وحده لا شريك له هي التي ينكرونها علينا. والأمر كما قال الشيخ رحمه الله في بعض رسائله، قال: مما أجمع عليه علماء الحرمين تكثير من أقرب التوحيد وإباحة دمه وماله وقتله في الحل والحرم. قال: هل مما أجمع عليه علماء الحرمين اليوم، يعني في زمانه، تكثير من طلب التوحيد وإباحة دمه وماله وقتل في الحل والحرم. هذا ما أجمع عليه من ينتسب إلى العلم في عهد الشيخ ممن هو في الحرمين مكة والمدينة، فوصل بهم الأمر إلى أن يكفرون ويخرجون من دعا إلى عبادة الله وحده لا شريك له. ولا زال لهؤلاء بقايا، ولا زال امثال هؤلاء كثير، لا كثرهم الله، فيستهزئون ويضللون من يدعو الى افراد الله عز وجل بالعباده وانه لا معبود الا الله. لا زالوا يكفرون هؤلاء ويضللونهم ويقولون ان هؤلاء خوارج، وان هؤلاء يخرجون المسلمين من دين الاسلام، وانهم كذا وكذا، لا زال أمثال هؤلاء كثير لا كثرهم الله، لا زال أتباع هؤلاء موجودين وبكثرة يضللون من يدعو إلى عبادة الله وحده لا شريك له. نعم، وأن عبادة الله وحده لا شريك له هي التي ينكرونها علينا ويصرخون كما صاح إخوانهم حيث قالوا أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. هكذا قال المشركون على في حق رسوله صلى الله عليه وسلم عندما دعاهم لا عبادة الله وحده لا شريك له وأنه لا معبود بحق سوى الله سبحانه وتعالى، قالوا وجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. فعندهم أن الآلهة متعددة